بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحمد الله تعالى على هذه الفرصة الطيبة، وأسأله المزيد من فضله لجميع المستمعين، وأسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وها نحن نجتمع في بيت من بيوت الله تعالى تطبيقا لما أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما أخبرنا عن الوعد عليه في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات العظيمات من سورة الصف يخاطب الله تعالى بها خيرته من خلقه وهم المؤمنون، ويناديهم في افتتاحها هذا النداء العظيم، فيقول جل من قائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. افتتح بهذا الحرف العظيم الذي هو أشرف حروف النداء وهو ياء، وهذا الحرف له مزايا متعددة. أول هذه المزايا أنه حرف النداء الوحيد الذي ينادى به اسم الله تعالى، فلا تدخل أحرف النداء الأخرى وهي 9 أحرف لا ينادى بها اسم الله عز وجل، وإنما ينادى بهذا الحرف وحده من بين الأحرف. مع ذلك شرف الله تعالى المؤمنين بندائهم بهذا الحرف الذي اختص اسمه بندائه، وأتى بهذا الاسم المرشح للنداء وهو أيها. وأيها وأيتها اسمان يتوصل بهما لنداء ما فيه أل، لأن حرف النداء حرف وأل حرف، ولا يجتمع حرفان في مقدمة كلمة، فلذلك لا بد من الفصل بين الحرفين، وهذا أبلغ الأساليب وأرجحها، فيؤتى للمذكر بأيها ويؤتى للمؤنث بأيتها، والمنادى بعد أيها وأيتها يأتي موافقا للصيغة، فإن كان المنادى مذكرا سواء كان مفردا أو جمعا أتي بها بصيغة التذكير، وإن كان مؤنثا أتي بها بصيغة التأنيث. وأيها وأيتها في النداء دائما يلزم رفعها، وهي من المواضع الأربع التي يجب فيها رفع المنادى. والله تعالى هنا يقول: يا أيها الذين آمنوا، وهذا الاسم الموصول متعرف بصلته وهي آمنوا، وذلك أن الله عز وجل إذا وجه هذا النداء العظيم الذي نطق الله تعالى به وخاطب به عباده، فهذا أبلغ تشريف ترتفع له الآذان وتشمئز له القلوب، فهذا رب العزة والجلال ينادي من فوق عرشه، يخاطب بعض خلقه، وهذا الخطاب وهذا النداء لا يكون إلا لمصلحة خلقه، فهو تعالى الغني الحميد لا حاجة به إلى شيء من خلقه. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سمعت الله يدعوك فاعلم أنه إما إلى خير يقدمك إليه أو إلى شر يصرفك عنه. وإن من نعمة الله تعالى على عباده أن يختار منهم من يدخله في هذا النداء العظيم، فلذلك أشرف شرف يتصف به المخلوق هو أن يدخل في عموم قول الله تعالى: الذين آمنوا. فهذا النداء العظيم كثير من الناس حرمهم الله تعالى منه ولم يدخلهم فيه، فلم يرزقهم الإيمان ولم يكتبه لهم، فلذلك لا يستحقون هذا التشريف العظيم ولا يدخلون في نداء الرب الكريم. وما ذلك إلا لقدر الله تعالى وعدله، عاملنا الله وإياكم بفضله. فإذن هذا الشرف العظيم ينبغي للمؤمنين أن يبأوا به وأن ينظروا هل يستحقون هذا اللقب الكريم أو لا، فإن كانوا يستحقونه فهي نعمة من نعم الله تستحق الشكر. ومن كان يعلم من نقصه قصورا في الإيمان أو شكا أو ريبا فعليه أن يراجع نفسه، وليعلم أن هذا الشرف العظيم لا ينال إلا بالعمل. لذلك فإن هذا النداء العظيم جاء بإثبات الوصف كأنه قد حصل، فعبر عنه بالفعل الماضي، ولم يقل يا أيها الذين يؤمنون، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا، فهذا الإيمان قدر قد سبق وقد كتب الله في الأزل كل من يؤمن، فلذلك حصل الخطاب بصيغة الماضي كأن هؤلاء قد آمنوا فعلا، ومع ذلك سيأمرهم بالإيمان، لأنه يقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ما هي تجارة؟ تؤمنون بالله. فإذا الإيمان المذكور في مقدمة الآية هو الإيمان الأزلي المكتوب قبل خلق السماوات وقبل خلق الأراضين، عندما خلق الله القلم فقال له اكتب ما هو كائن، فكتب كل شيء يكون، فذلك في صحف عند الله فوق عرشه. فهذا الإيمان السابق هو المزية الحميدة التي وفق الله لها من اختار من خلقه وذكرهم بهذا الوصف الحميد، فقال يا أيها الذين آمنوا. آمنوا هنا تطلب مفعولا، وهذا المفعول حذف للاختصار وللعلم به، لأن الإيمان له أركان لا يتم دونها، هذه الإيمان هذه الأركان، وهي أركان الإيمان هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه الستة المذكورة في حديث جبريل في سؤالاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعها ركن سابع متمم وهو الإيمان بالبعث بعد الموت، فقد جاء ذكره في 767 آية من كتاب الله تعالى، كل هذه الآيات مثبتة للبعث بعد الموت، فكان متمما لأركان الإيمان، فكانت أركان الإيمان بهذا 7، وبذلك تكون أركان الإيمان مساوية لأركان الإسلام وأركان الإحسان. فأركان الإسلام أيضا أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا الركن الأول، أن تشهد أن محمد رسول الله، هذا الركن الثاني، وأن تقيم الصلاة، هذا الثالث، وتؤتي الزكاة، هذا الرابع، وتصوم رمضان، هذا الخامس، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذا السادس، والجهاد في سبيل الله وهو ذروة سنام الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه 7. فبهذا 6 هي الأصل الذي لا يعذر أحد فيه، والسابع مكمل لمن استطاع إليه سبيلا، وكذلك هنا في تمام هذه الأركان، فحذف المفعول لعموم جميع هذه الأركان، فلم يقل يا أيها الذين آمنوا بالله، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا برسول الله، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا باليوم الآخر، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا، وحذف المفعول ليشمل الجميع ليكون الإيمان كاملا. يا أيها الذين آمنوا، هنا تبدأ القلوب في الإقبال على الله تعالى عندما تسمع نداءه من فوق 7 سماوات وهي مؤمنة جازمة محققة، فحينئذ تقبل على الله تعالى وتعرض عما سواه، لأن الله تعالى يستحق الإقبال عليه من غير نداء، حتى ولو لم يناد فإن الإقبال عليه مطلوب. ولذلك قال الله تعالى كما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال يا ابن آدم إلى من تلتفت، أنا خير مما التفت إليه. فإذا الإقبال على الله تعالى مانع من الإقبال على غيره، مقتضي للحرية الكاملة. والحرية الكاملة ما هي؟ هي الحرية من الأغيار والأكدار، أن يكون الشخص خاليا من الأغيار، لا يزن أي اعتبار لغير الباري جل وعلا الذي فطره وسواه. ويتذكر قول إبراهيم الخليل فيما قص الله عنه في كتابه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالذي يعلم أن كل هذه النعم واصلة إليه من قبل الله تعالى الذي خلقه وسواه، والذي سيعيده ويحاسبه على كل ما أعطاه، لا بد أن يقبل عليه وأن يتذكر أن الخوف والرجاء محصوران إليه، وأنه لا يصمد إلى شيء من دونه، وأنه وحده المستحق لأن يقصد في جميع الحوائج، وأن يعبد بمختلف أنواع العبادات، وأن يقبل عليه على مختلف الأحيان. لذلك فإن هذا الوصف الحميد الذي تشمئز له النفوس تكرر في القرآن النداء به في أكثر من 60 موضعا في القرآن، بينما جاء النداء بصيغ أخرى، فمثلا يا أيها الإنسان لم تأتي في القرآن إلا في 3 مواضع تقريبا، يا أيها الناس ما جاءت في القرآن إلا في 13 موضعا، يا أيها الذين آمنوا جاءت أكثر من 60 موضعا في كتاب الله تعالى، وذلك لشرف هذا النداء وعظمته، ولأن الذين يستحقون هذا التشريف كثير، فلهذا تكرر نداؤهم وهم الذين يزنون ويقدرون، ويعلمون أن هذا الخطاب المنزل إليهم من ربهم جل وعلا يصدق على أولهم وآخرهم على حد السواء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. فنحن اليوم في القرن 15 من بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم نقرأ هذه الآيات أو نسمعها فتشمئز قلوبنا وترتفع آذاننا لسماع خطاب ربنا كأنه يخاطبنا كفاحا دون ترجمان، ونعلم أننا قصدنا بهذا الخطاب وأن الله لا يفوته شيء من علم أمورنا وأنه مطلع على أحوالنا الآن وأن علمه لم يتغير ولم يزدد، فعلمه بنا الآن مثل علمه بنا قبل 14 قرنا. وهكذا من يأتي بعدنا، وكل من يتصف بقيد التكليف ومن يتصف بهذا الوصف الكريم الذي هو الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، هنا يأتي الاستعداد بعد أن سمعنا هذا النداء العظيم. ماذا عسانا نكون؟ حينئذ ينبغي أن نكون كما قال الشاعر: وإن نطقت ليلى فكلي مسامع. حينئذ ينبغي أن يستمع الناس المخاطبون بهذا النداء العظيم أن يستمعوا استماعا كاملا لا يشوشه أي شيء ولا ينقصه، وبذلك يتلقون عن ربهم فيحصل لهم شرف المناجاة. نحن الآن نعلم أن من أشرف الناس وأعظمهم نعمة موسى، وما ذلك؟ بسبب أن الله كلمه. وأنتم اليوم معاشر المؤمنين يكلمكم الله تعالى، أليس هذا وصفا عظيما حميدا؟ بلى، هذا أعظم الأوصاف أن يكلم الله عبده. والله تعالى امتن على موسى بكلامه وشرفه بذلك، فلماذا لا نتشرف نحن بهذا الوصف العظيم أن الله يخاطبنا ويكلمنا؟ لا شك أن هذا نعمة عظيمة، ولكن لا يستحضرها إلا المؤمنون. فإذا سمعت هذا النداء فاعلم أن الله قد خاطبك وكلمك، وبذلك حصلت على وصف عظيم وهو أنك كليم الله في هذا الوقت. ما دمت مقبلا على الله تستمع إلى ندائه: يا أيها الذين آمنوا، وتعلم أنك داخل في عموم الخطاب، تكون كليم الله في هذا الوقت. الله قد كلمك بهذا وخاطبك به وشرفك. يا أيها الذين آمنوا، هنا من لطف الله عز وجل وكرمه ومنه أنه بعد هذا النداء العظيم الذي تعطرت به آذاننا واستعدت قلوبنا بعده لكل الأوامر، لن نقول إلا ما أمرنا أن نقول، سمعنا وأطعنا مهما جاء الأمر بعدها، ولن نكون كبني إسرائيل الذين لما أمرهم بأبسط الأشياء وأسهلها طلبوا ما هو أسهل منها وما هو أدنى، فلذلك أمرهم أن يقتلوا أنفسهم وامتحنهم بذلك. ونحن كما قال البوصيري: لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. لم يمتحنا إلا بأمور واضحة وسهلة. جاء الخطاب هنا بأسلوب لبق جدا مهذب. ما هو هذا الأسلوب؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذا الباري جل وعلا يسألنا: هل أدلكم؟ هل أنتم مستعدون للتلقي عن الله؟ هل أنتم مستعدون للمتاجرة مع الله؟ هل أنتم تستحقون هذا الوصف الحميد؟ هذا السؤال المطروح: هل؟ وهل هنا حرف استفهام للتصديق، والاستفهام قسمان: استفهام للتصور واستفهام للتصديق. أما الاستفهام للتصور فهو ما يأتي بلفظ من وبلفظ ما، مثلا قول فرعون لموسى: وما رب العالمين؟ هذا الآن الاستفهام ما هو؟ هذا للتصور وليس للتصديق، معناها أي شيء هو؟ هل هو حجر أو مدر أو شجر أو غير ذلك؟ أما الاستفهام للتصديق فهو الذي يسأل به عن النسبة وعن الحال وعن ثبوت شيء أو نفيه، ومنه هل، فهل يستفهم بها عن التصديق، فلذلك قال: هل أدلكم؟ هذا الباري جل وعلا يخاطبنا بهذا الخطاب الذي هو غاية التشريف لنا، أن يسألنا هل نحتاج إلى أن يوجهنا هذا التوجيه العظيم وأن يرشدنا هذا الإرشاد الكريم، ونحن نقول: نحن نحتاج إلى ذلك، ونحن إن شاء الله تعالى مستعدون لأمر ربنا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فينبغي لكل مؤمن إذا سمع هذا أن يقول ما أمره الله: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهنا يقول: هل أدلكم؟ أدلكم معناه أرشدكم، وهذه الدلالة هي الهداية. والهداية قسمان: هداية إرشاد وهداية توفيق. أما هداية الإرشاد فهي المذكورة هنا، وهي المذكورة في قول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم ليس معناها هداية التوفيق، بل معناها هداية الإرشاد، معناها أرسلنا إليهم رسولا لإقامة الحجة عليهم، ولكنهم لم يهتدوا هداية التوفيق، ولذلك قال فاستحبوا العمى على الهدى. ولذلك فإن قول الله تعالى الذي نقرأه في كل ركعة من الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المقصود به هداية التوفيق، لأن هداية الإرشاد قد حصلت بهذا القرآن الناطق علينا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وبهذا الرسول الكريم الذي قال الله تعالى فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وهنا يأتي سؤال واعتراض، ما هو هذا السؤال والاعتراض؟ يقال: قد أثبت الله الهداية لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونفاها عنه بقوله: إنك لا تهدي من أحببت. فما الجمع بين الآيتين؟ والجواب أن الهداية المنفية هي هداية التوفيق، والهداية المثبتة هي هداية الإرشاد. فإنك لتهدي معناها هداية إرشاد، وإنك لا تهدي من أحببت هذه هداية التوفيق، والأمر واضح إذن. فهداية الإرشاد مثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يرشد الناس، ولكن من شاء الله له الهداية اهتدى هداية التوفيق. وأما هداية التوفيق وهي أن يأخذ الله بناصية العبد إلى الخير، وأن يستعمله في طاعته، وأن يعصمه من الوقوع في الزلل والخطر، فهذه من عند الله، ولا دخل لمخلوق فيها، لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. فلذلك قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي الآية الأخرى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لتهدي هداية إرشاد ترشده وتدله على الصراط المستقيم، وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتبين له مراد الله منه. إنك لا تهدي من أحببت معناها لا يمكن أن توفقه وأن تأخذ بناصيته حتى تدخله الجنة، هذا لا تستطيعه، هذا من عند الله. فلذلك قال: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. انظروا إلى هذا الأسلوب الرقيق العجيب المعجز، يقول الله فيه: هل أدلكم على تجارة. الناس قد ابتلوا بحب الدنيا والإقبال عليها والإغراق في الماديات، فكل أمر لا يجنون منه نفعا عاجلا لا يلونه أي اعتبار، ومع هذا راعى الله تعالى ظروفهم وقدر حاجتهم وقدر أمورهم، فلم يخاطبهم بما يخالف ميلهم، وإنما قال: هل أدلكم على تجارة. الناس يحبون التجارة أو لا؟ كلهم يحبون التجارة، فاختار لهم هذا الأسلوب العجيب فقال: هل أدلكم على تجارة. التجارة فعالة بمعنى الحرفة، معناها حرفة يحترفها الشخص حتى ولو لم يكن له رأس مال، فهذا الشخص مثلا يكون تاجرا، بمعنى أن فطرته وتكوينه ومسلكياته تتناسب مع التجارة حتى ولو لم يكن صاحب رأس مال. ولذلك قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما أتى إلى المدينة مهاجرة: قال دلوني على السوق. لماذا؟ لأن لديه عقلية تجارية، فهذه العقلية التجارية ينبغي أن تكون لدى كل المؤمنين يبحثون عن الصفقات المربحة مع الله تعالى فيبادرون إليها. فإذا التجارة حرفة وليست نوعا من الكسب، هي حرفة وفطرة يفطر الناس عليها. ولذلك تعرفون الآن في تعامل الناس أن بعض الناس لديه عقلية تجارية، وهذا يشمل الرجال والنساء، ولذلك كان الخطاب هنا شاملا للجميع في قوله: يا أيها الذين آمنوا، وهذا الاسم يشمل الجميع، يشمل الذكور والإناث والبالغين وغير البالغين، ويشمل المتقدمين والمتأخرين على حد السواء. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه التجارة ما فائدتها؟ تجارة في بعض الأحيان لا يكون الربح فيها مضمونا، بل الأصل الشرعي أن التجارة لا يجوز فيها ضمان الربح. فمثلا المضاربة والقراض كلاهما نوع من التجارة، وهو أن تدفع مالا لمن يتجر به بجزء من ربحه. هذه الآن من شروطها أن لا يكون الربح مضمونا، لأن ضمان الربح محظور، وهو من أمهات الربا، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ربح ما لم يضمن. فإذا هذا الربح المضمون محرم شرعا، لكن هذه التجارة مع الله تختلف عن تجارة الدنيا، فالربح فيها مضمون. فلذلك قال: هل أدلكم على تجارة. وتجارة هنا نكرة، فعرفها بقوله: وصفها ونعتها بقوله تنجيكم من عذاب أليم. هذه التجارة ليست من التجارات العادية، وإنما هي مضمونة الربح، وربحها عظيم جدا، وهو النجاة من العذاب الأليم. وهذا العذاب الأليم نكره ليشمل عذاب الدنيا وعذاب البرزخ وعذاب الآخرة، وهذا كله من أنواع العذاب التي عند الله تعالى. فمنها عذاب الدنيا، وعذاب الدنيا ثلاثة أقسام: قسم منه نازل من السماء، وقسم صاعد من الأرض، وقسم نابع من الوسط. وهذه الأقسام الثلاثة هي المذكورة في قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فإذا العذاب منه ما هو منزل من السماء، ومنه ما هو مخرج من الأرض، ومنه ما يكون خلافا وشقاقا بين الناس من الوسط. إذا هذا عذاب الدنيا، وهو أسهل أنواع العذاب. القسم الثاني عذاب البرزخ، وعذاب البرزخ ثلاثة أقسام أيضا. فمنه ما يكون بالتعنيف والمساءلة، وذلك إذا لم يوفق الشخص لإجابة الملكين الكريمين الذين يرسلهم الله تعالى لمساءلته في قبره، فيسألانه كما ورد ذلك في أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في الكسوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فذكر سؤال الملكين وما يسألان عنه، وهذا حديث أسماء في الصحيحين والموطأ وغيرها. كذلك في حديث أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه، وهو في السنن والمسند، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة إذا وضع في قبره وأدبر عنه أصحابه ومشيعوه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان وهما منكر ونكير، فيجلسانه فيقولان: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. وأما المنافق وفي رواية الكافر فيقول: هاهن هاه، لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فأما المؤمن فيقولان له: صدقت وبررت، نم نومة عروس، ويملأان عليه قبره خضرا ونورا. وأما المنافق فيضربانه بمرزبة معهما لو اجتمع عليها أهل من ما أقلوها، أهل من الحجيج كلهم لو اجتمعوا عليها ما أقلوها، ما استطاعوا حملها. ويقولان له: لا دريت ولا تليت، يدعوان عليه بهذا الدعاء المستجاب: لا دريت ولا تليت، معناه لا عرفت ولا اتبعت. وذلك أن العلم فائدته الاتباع، وهما يدعوان عليه أن لا يعلم ثم أن لا يعمل بما علم: لا دريت ولا تليت، نعوذ بالله من عذاب القبر. فهذا العذاب، إذن هذا القسم الأول منه هو سؤال الملكين، وهذا السؤال هو الذي يحدد حقيقة الهوية. أنتم الآن تسمعون الناس يبحثون عن الهويات، وكل شخص يحتاج إلى بطاقة تعريف أو جواز، ويكون فيها بعض المعلومات المختصة به، وفي المساءلات والأمور يسأل عن الأشخاص بحسب هوياتهم وانتماءاتهم وانتساباتهم، ولكن الواقع أن الهوية الحقيقية هي هذه التي يسأل عنها الملكان في القبر: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل. فإذا هذه هي هوية المؤمنين، أن يعرفوا الجواب عن هذه الأسئلة، وأن يستحضروها في الدنيا حتى إذا بغتهم السؤال وفقهم الله للإجابة. فينبغي للشخص أن يستحضر انتماءه وكيانه وانتسابه لهذا الدين قبل أن يستحضر انتسابه لنسبه الطيني، وأن يستحضر انتسابه لوطنه، وأن يستحضر انتسابه لقبيلته، وأن يستحضر أي انتساب آخر. يستحضر أن هويته الحقيقية ما هي: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل. هذا الآن هو الهوية الحقيقية التي سيسأل عنها في الوقت الذي لا يمكن أن يتحايل على المحققين، ولا يمكن أن يرجع فيه إلى صحف غير التي مع الملائكة. إذن النوع الثاني من أنواع عذاب القبر أجارني الله وإياكم منه، عذاب البرزخ، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد إلا يعرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار. فإن كان من أهل الجنة عرض عليه مقعده من النار فيقال هذا مقعدك من النار قد بدلك الله به خيرا منه، فيعرض عليه مقعده من الجنة. وكل شخص أيا كان له مقعدان، أحدهما في الجنة والآخر في النار، وذلك لنعمة الله على أقوام ولعدله في آخرين. فمن نعمة الله تعالى على أقوام أن يزحزحهم عن النار وأن يدخلهم الجنة، ولذلك قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن أدخله الجنة فبفضله، ومن أدخله النار فبعدله، فيعرض على الشخص المقعدان، فمن عذاب القبر ومن عذاب البرزخ أن يرى الشخص مقعده من النار ويفتح بينه وبينه وترفع الحجب، فلا يزال يأتيه منه الرائحة الكريهة، ولا يزال نعوذ بالله في تأذي منه وفي حسرة وندامة إلى أن يدخل النار. فهذا نوع من أنواع عذاب القبر. النوع الثالث من أنواع عذاب القبر وهو مختص بأصحاب الذنوب، وقد اختلف هل يدخل فيه الكفار أم لا، وهو نعوذ بالله تعالى بعض أنواع العذاب التي يمكن أن ندرك تصورها في الدنيا ببعض النظائر ولكنها تشترك معها في الأسماء فقط، وذلك أن من لم يخرج زكاته في الدنيا أي زكاة أي مال كان، مثلا كل مال لدى الشخص قليلا كان أو كثيرا فيه حق معلوم لله تعالى، وهذا البدن الذي هو نعمة من نعم الله تعالى فيه حق معلوم، ولذلك قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس، معناه كل مفصل من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وكذلك كل ما يملكه الشخص من نعمة الله تعالى عليه، هذه الآن فيها حق معلوم للسائل والمحروم. هذا الحق المعلوم إذا لم يؤده، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا وضع في قبره أخرج له نعوذ بالله تعالى شجاع أقرع نعوذ بالله من تنانين النار، تنين من تنانين النار، يكون شجاعا أقرع فيلتوي عليه ولا يزال ينهشه ويعضه نعوذ بالله إلى أن يبعث. فهذا نوع من العذاب دائم لمن ترك الزكاة، أجارني الله وإياكم. وكذلك ورد في بعض الذنوب أن أصحابها يعذبون في قبورهم، من ذلك عدم التطهر والاستتار من البول، ومن ذلك النميمة ونقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إن هذين ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية وما يعذبان في كثير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فلذلك هذان الذنبان وإن كان صاحبهما سيعذبه في الآخرة إلا أنه يعجل له قسط من عذابه في القبر، أجارني الله وإياكم، وما ذلك إلا لخطورتهما. أما الذنب الأول وهو عدم الاستتار من البول والتنزه منه، فهو نقص في الإيمان وعدم استعداد لمقابلة الله تعالى وعدم أدب مع الله، فلذلك يستحق صاحبه العقوبة. وأما الثاني فهو أيضا تضيع لحقوق الآدميين وإخلال بحق الأخوة والتواصل بين الناس وسعي للإفساد في هذه الأرض التي شكى الملائكة فيها إلى ربهم أن الجنس البشري سيفسد فيها لما أخبرهم أنه خالق فيها بشرا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن هذا توقع الملائكة وهو حاصل لا محالة، ولكنه يحصل في من؟ في من لا يباليهم الله باله، في النخالة في شرار الخلق، هم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، والقتات معناه النمام، النمام الذي يمشي بالنميمة بين الناس، فهذا الآن لا يمكن أن يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قتات. وهذا النوع من العذاب أجارني الله وإياكم منه يختلف باختلاف الذنوب، فمنه ما يكون أقوى من بعض، ومنه ما يكون أدنى بحسب الذنب الذي يعاقب عليه صاحبه. وقد ورد أنواع أخرى من العذاب لم تثبت، منها ما ورد في حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت إذا وضع في قبره أرسل الله إليه ملكا اسمه رومان فيقعده فيقول يا عبد الله اكتب ما فعلت منذ كلفت إلى ضجعتك هذه، فيقول أين القلم؟ فيقول لسانك قلمك، ويقول أين المداد؟ فيقول ريقك مداده، ويقول أين الورق؟ فيقول كفنك ورقك، فيكتب ما فعل منذ كلف إلى موته فيطوى ويعقد على عنقه ويخرج له يوم القيامة بخطه بكتابته بلسانه وبريقه في كفنه. وفي ذلك يقول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كذلك عذاب الآخرة ثلاثة أقسام، منها العذاب الأولي الذي يشترك فيه كثير من الخلائق ولبعض المؤمنين حظ منه، وهو المحشر، ذلك الموقف الهائل الذي يجمع الله فيه الناس حفاة عراة غرلا وتدنو الشمس حتى تكون كالميل، ويؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك فتحيط بالناس من جميع الجهات، ويشمل الناس العرق حتى يلجم بعضهم وحتى يخنق آخرين ويصل إلى ثدي آخرين ويصل إلى سرر آخرين. فهذا الموقف الهائل ما هو إلا جزء من العذاب ومن هول جهنم. وفي ذلك فإن أقواما يعزهم الله تعالى في ذلك الموقف ويشرفهم وهم المقسطون، معناها العادلون، فهم الذين يجلسون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يغبطهم الأنبياء والشهداء. وكذلك ورد في بعض الأعمال الصالحة أن الله يرفع أصحابها درجات ويعليهم من هول الموقف، فلذلك وصفهم الله تعالى بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. جعلني الله وإياكم من هؤلاء الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. القسم الثاني من أقسام العذاب الأخروي هو مناقشة الحساب، ومناقشة الحساب هي أن ينادي الله تعالى عبده فيعرض عليه أعماله كلها فيقول أي عبدي أتذكر يوم كذا إذ فعلت كذا وكنت قد نهيتك عنه، فيقول بلى أذكره وكنت قد نسيته، فيقول الله ولكنني لا أنساه. فهذا الآن المناقشة ينبغي أن نستحضرها وأن نحضر الجواب، مع أن الذين يستحقون العذاب في ذلك اليوم العظيم سيمنعون من الجواب حتى ولو كانوا أفصح الفصحاء، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهؤلاء يختم الله على ألسنتهم وتكلمه أيديهم وأرجلهم، ولذلك قال الله تعالى فيهم في هؤلاء هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد عذب. ولكن المؤمنين الذين يخلصهم الله تعالى من هذه الورطة وينجيهم من هذا العذاب يسترهم الله تعالى بستره الجميل ويضع عليهم كنفه جل وعلا، فلذلك لا يناقشون الحساب وإنما هو العرض فقط، العرض دون مناقشة، جعلني الله وإياكم منهم. وهؤلاء هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، معناه ظن أنه سيحاسب وسيناقش في الحساب ومن نقش حسابه فقد عذب، إني ظننت أني ملاق حسابي، ولم يفعل ذلك بل كان حسابه طرفة عين أو أقل من ذلك، فلذلك قال إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، جعلني الله وإياكم منهم. ثم القسم الثالث هو عذاب النار، وهو العذاب الأكبر أجارني الله وإياكم منه بمختلف درجاته، فإن في النار درجات متباعدة جدا، ولذلك إذا رمي الحجر الثقيل من أعلى درجة من درجات النار هوى 70 خريفا قبل أن يصل إلى قعرها، 70 خريفا، والحجر الثقيل جدا ليس من أحجار الدنيا التي تنظرون إليها، أحجار الآخرة التي هي وقود النار التي أصغرها مثل أكبر جبال الدنيا. هذا الآن يهوي من أعلى النار إلى أسفلها 70 خريفا مدة 70 سنة وهو يهوي لم يصل إلى قعرها. فلذلك قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. عذاب أليم لتنكيره شمل كل الأنواع التي ذكرناها، وهي 9 أنواع من أنواع العذاب، 3 في الدنيا و3 في البرزخ و3 في الآخرة. تنجيكم من عذاب أليم، والأليم معناه المؤلم، وهذا الألم قد يكون نفسيا وقد يكون حسيا جسديا وقد يكون قلبيا. فأما النفسي فهو ما يسلطه الله تعالى على المبتلين به من الوساوس وعدم السعادة، وذلك ما يسمى بالشقاء سواء في الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة. ولذلك فإن بعض الناس يبتليه الله تعالى بشقاء الدنيا فلا يجد حلاوة الإيمان وطمأنينته. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن 3 صفات أن من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى به في النار. هذه الآن الصفات 3 من جمعها نال حلاوة الإيمان، وبذلك ينال السعادة فلا يحزن لأي شيء يصيبه في الدنيا، ويكون مثبتا بتمام اليقين بالله تعالى، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن كل مصيبة جاءت فهي من عند الله فيحبها بسبب ذلك بعد حصولها، ويرضى بقضاء الله بعد حصوله. ولذلك يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولهذا كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر يقول بسم الله على نفسي وأهلي ومالي وديني، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. فمن وصل إلى هذا المستوى الإيماني سيطمئن طمأنينة عجيبة، وسيحلو عنده قضاء الله تعالى وقدره، وسيعلم أن المهم ليس ما يجنبه الشخص من المصائب الدنيوية، بل يعلم أن الأجر المدخر عند الله تعالى هو الباقي وهو المطلوب، وأن الباقيات الصالحات خير وأبقى، أن الباقيات الصالحات خير وأبقى. وبذلك يتعزى عن كل ما في هذه الدنيا بإقباله على الله وبلذة النظر إلى وجه الله الكريم. جعلني الله وإياكم من الذين ينالون الحسنى والزيادة والنظر إلى وجه الله الكريم لا يضامون في رؤيته. فبذلك يتعزى عن كل الأمور الأخرى حتى يتمثل بقول الشاعر فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذه الأبيات باستحضارها نعلم أن الشخص إذا أقبل على الله تعالى ونال هذه الحظوة منه سيكون سعيدا مهما كانت ظروفه. ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا حالا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يرفع فيقال يا عبد الله أرأيت خيرا قط، فيقول وعزتك وجلالك لم أرى خيرا قط. ويؤتى بأسوأ أهل الدنيا حالا فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال يا عبد الله أرأيت شرا قط، فيقول وعزتك وجلالك لم أرى شرا قط. ولذلك كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال واعلموا أنه لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة. فمهما نال الشخص من السعادة الدنيوية ومن الخيرات المعجلة العاجلة وكان بعد ذلك النار، فكل ذلك حسرة وندامة، وسيكون عين الشقاء وهو الشقاء بعينه. ومهما أصاب الشخص من المصائب الدنيوية إذا نال بعدها الجنة فإنها ستكون سعادة عجيبة، وسيكون أسعد الناس بها وأولاهم وأعلاهم منزلة ودرجة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تنجيكم من عذاب أليم، نحن ذكرنا أن العذاب الأليم قد يكون روحيا، وذكرنا السعادة والشقاء الدنيوي، كذلك قد يكون عقليا، فإن الله عز وجل قد يهدي من يشاء من عباده للتدبر والتفهم، ويسدد ألسنتهم لذكر الله تعالى وشكره ببعض المحامد التي يجدون لها لذة عجيبة. ولاحظوا معي، وهذا المقام من مقامات أهل الإيمان السائرين بين مقامي إياك نعبد وإياك نستعين، إذا تدبر الشخص أن الله تعالى هداه في آخر الليل والناس يغطون في نومهم، فأيقظه الملك الذي هو من المعقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فأيقظه فقام وطار النوم من عينيه، فذكر الله تعالى وحمده وهلله وقال الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وأذن لي بذكره. هذا الآن حمد على نعمة عجيبة، هي وأذن لي بذكره. كثير من الناس محجوب في هذه الساعة عن ذكر الله، لم يؤذن له في ذكر الله، إما بغفلته عن الله، وإما بنومه أن الله لم يوفقه، وإما أن يستيقظ ويتحرك ولكن لا يوفقه الله لذكره ولا يهيئ لسانه للذكر. فلذلك كانت هذه نعمة عظيمة تستحق الشكر. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وأذن لي بذكره. فلذلك إذا قام وتوضأ وصلى وسجد إجلالا لعظمة وجه الباري جل وعلا بأن يمعر له وجهه في الأرض، يتذكر هذه النعمة العظيمة أن الله تعالى قد أذن له بالسجود بين يديه ففعل. ولذلك فإن الله عز وجل يوم القيامة يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون في الدنيا يؤذن لهم بالسجود، فيخرون سجدا لربهم جل وعلا، وينالون بذلك لذة عظيمة. وأما الكافرون الذين امتنعوا عن السجود في الدنيا فيحال بينهم وبين السجود، فتكون ظهورهم كأنها من نحاس، فلا يستطيعون السجود لله تعالى. وفي ذلك يقول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، نعوذ بالله، لا يستطيعون أن يسجدوا لله عز وجل في ذلك الموقف الهائل، لأن الله لم يوفقهم لذلك، لم يوفقهم له في الدنيا فلم يوفقهم له في الآخرة. وهنا يجدر أن نتذكر كلمة لأحد علمائنا الأجلاء وهو الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى، فقد ذكر في مقدمة كتابه التهجد كلاما عجيبا جدا يظهر منه نور الإيمان. يقول هذا الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أذن بطاعته لمن شاء من عباده فوفقهم لخدمته فخروا بين يديه ساجدين ولجلال وجهه معظمين، فلم يسدل بينه وبينهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. هذا الآن كلام عجيب جدا، فالله تعالى أذن لهؤلاء الذين قاموا من الليل وتوضأوا وصلوا بين يديه، أذن لهم في الدخول عليه في هذا الوقت الخاص الذي لم يأذن فيه لكثير من الناس. كثير من الناس حجبوا بمختلف الحجب، فهو يقول فلم يسدل بينه وبينهم حجابا ولا خفض دونهم أودية ولا رفع شعابا. فهذا الأسلوب عجيب جدا في تذوق هذا الوصف الإيماني العجيب. فلذلك قال: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي هذه التجارة؟ لا شك أن هذا الأسلوب مشوق، وأننا الآن بحاجة إلى أن نقبل على هذه التجارة وأن نسعى من أجل الكسب فيها والمتاجرة مع الله. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي هذه التجارة؟ لا شك أن هذا الأسلوب مشوق، وأننا الآن بحاجة إلى أن نقبل على هذه التجارة وأن نسعى من أجل الكسب فيها والمتاجرة مع الله. ما هي هذه التجارة؟ تؤمنون بالله، هذا أول شيء من التجارة، رأس المال. ما هو رأس المال؟ رأس مال المؤمن ما هو؟ الإيمان بالله. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، هذه الآن تجارة لا بد منها، وكل يوم يخرج الناس للتجارة. هذه التجارة رأس مالها الإيمان، ولذلك سبق كما ذكرنا الإيمان القدري في بداية الآية في قوله يا أيها الذين آمنوا. فهنا من نعمة الله تعالى أن يعطينا رأس المال ويعطينا الربح، ولا يطلب منا جزاء ولا شكورا غير هذا. أعطانا رأس المال وهو الإيمان، ووفقنا له واختارنا له من بين خلقه، ثم أعطانا الربح وهو ما بعده. فقال تؤمنون بالله. إذن هذا أول هذه المذكرات وأول هذه التجارات، الإيمان بالله تعالى. والإيمان هنا إذا عطفت عليه الأعمال فهي وإن كانت من مسماه، إلا أن المقصود به سيكون بالدرجة الأولى في الاعتقاد، وذلك بالجزم وباليقين بالله تعالى وبتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. تؤمنون بالله ورسوله، أيضا عطف على الإيمان به الإيمان برسوله، لأن الإيمان لا يقبل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان به. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه الصحيحين وغيرهما: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني فلم يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم. فإذا شرط الإيمان برسوله، فقال تؤمنون بالله ورسوله. بعد هذا ذكر ربحا من هذه الأرباح أو زيادة في رأس المال، فقال وتجاهدون في سبيل الله. تجاهدون معناه تبذلون الجهد وتشاركون، والمجاهدة مفاعلة، والمفاعلة تقتضي الاشتراك، وذلك أن الجهاد ليس من الأعمال الخاصة التي يستطيع شخص واحد أن يقوم بها، بل لا بد منها جماعة. أما تؤمنون فالإيمان يصح من واحد، ولهذا قال تؤمنون بالله ورسوله، ولا يقتضي هذا الفعل المشاركة. أما الجهاد فقال فيه وتجاهدون، ولم يقل وتجهدون، فهذا يقتضي المشاركة، وهذه المشاركة بها تمام العمل، لأنه للتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذه المجاهدة تحصل بجميع أنواع الجهاد، وأنواع الجهاد التي طلب الله تعالى منا 14 نوعا، عدوها في أصابعكم وحافظوا عليها. هذه الأنواع 14 تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول مجاهدة النفس، ومجاهدة النفس تنقسم إلى 4 أقسام، إذن فيها 4 من أنواع الجهاد. الجهاد الأول مجاهدة النفس على تعلم ما أمر الله به وما نهى عنه، هذا إذن أول رتبة من رتب الجهاد، مجاهدة النفس على التعلم. الرتبة الثانية مجاهدة النفس على العمل بما تعلمه الشخص، إذن هذه الرتبة الثانية من مراتب الجهاد. الرتبة الثالثة مجاهدة النفس على الدعوة إلى ما تعلمه الشخص وعمل به، إذن هذه الثالثة. الرتبة الرابعة مجاهدة النفس على تحمل الأذى في سبيل الدعوة، إذن هذه 4 مراتب في مجاهدة النفس. وهذه 4 كلها مأخوذة من وصية لقمان لابنه في سورة لقمان، يقول الله تعالى حكاية عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قبل هذا قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الآن تعليم، فهو مجاهدة النفس على التعلم. ثم قال: يا بني أقم الصلاة، هذا مجاهدة النفس على العمل. ثم في الدعوة قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم بالصبر على الأذى في سبيل الدعوة قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذن هذه 4 مراتب من مراتب الجهاد هي في جهاد النفس. القسم الثاني جهاد الشيطان، والشيطان هو العدو الأول، ولذلك قال الله تعالى فيه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هو عدو سواء اتخذناه عدوا أو لم نتخذه، فلذلك قال: إن الشيطان لكم عدو. لكن من الناس من يفعل ويتخذه عدوا وهم المؤمنون الموفقون، ومنهم من يكون عدوا له ولكنه لا يتخذه عدوا، بل يتخذه محبوبا ويصادقه ويواليه فيكون من حزب الشيطان، أجارني الله وإياكم. فإذا كان الناس بهذا مقسمين إلى حزبين: حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله هم المفلحون، وحزب الشيطان هم الخاسرون. وحزب الشيطان جعلهم إخوة للشياطين، وهذا نسب مثل النسب الدنيوي. مثل النسب الآن، أنت إذا أردت أن تشرف شخصا وترفع نسبه تقول: هذا فلان ابن فلان، أو أخو فلان، أو ابن عم فلان. ولذلك قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لكن هؤلاء نعوذ بالله ذمهم الله تعالى بأنهم إخوان الشياطين، هذا نسبهم. مثل اليهود والنصارى نسبهم ما هو؟ أنهم إخوان القردة والخنازير. وهؤلاء نسبهم ما هو؟ أنهم إخوان الشياطين. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم معناها إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إذن هؤلاء نسبهم أنهم إخوان الشياطين، فلم يتخذوا الشيطان عدوا، وإن كان الواقع أنه عدو لهم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عداوة الشيطان تتمثل في جندين. الجند الأول يسمى جند الشهوات، وهو جند يغزو به الشيطان الإنسان فيسلط عليه الشهوات. هذا الآن يسلط عليه شهوة حب الرياسة، يحب أن يكون يشار إليه بالبنان وأن يكون معروفا بين الناس مشتهرا بينهم، فيسلط عليه هذه الشهوة. آخر يسلط عليه شهوة الدنيا وجمعها وستبقى بعده ويموت عنها، وحينئذ تكون حسرة عليه ويحاسب عليها وقد انتفع بها غيره. كذلك منهم من يسلط عليه شهوة المناكر والفواحش، منهم من يغريه بالخمور، ومنهم من يغريه بالزنا، ومنهم من يغريه بالمخدرات، ومنهم من يغريه بالربا، ومنهم من يغريه بعداوة الله تعالى بمختلف أجناسها، ومنهم من يسلط عليه شهوة اللسان فيكون لسانه عدوا له، يقبل ويعرض دون أن يبالي ودون أن يحاسب نفسه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المرأة لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم. كلمة واحدة من سخط الله لا يلقي لها الشخص بالا يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم. إذن هذا بعض تسليط الشهوات على الناس. تجدون كثيرا من الناس لا يبالي ما يقول ويلقي الكلام على عواهنه ولا يفكر فيما يقول. هؤلاء قد سلط عليهم الشيطان جندا من جنوده هو الشهوة، وهو شهوة الكلام في غير ما يعنيهم. ولذلك فإن هذا الوصف مناف لحسن الإسلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن هؤلاء من يسلطون على أعراض إخوانهم، ومنهم من يسلطون على أعراض الذين ماتوا ولم يعرفوهم ولم يدركوهم وهكذا. فهؤلاء قد ابتلاهم الله تعالى وسلط عليهم الشيطان بجند من جنوده هو الشهوات. جند الشيطان الثاني هو الشبهات. والشبهات هي الوساوس والفلسفات الخاطئة التي يسلطها الشيطان على من ابتلاه الله تعالى بتسليطه عليه. فهؤلاء يلقي عليهم الشبهات فيشككهم في دينهم وفي كل شيء. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الشيطان بالعبد حتى يقول إن هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ هذا الآن وسوسة ووحي من الشيطان يوسوس بها على الإنسان فيفسد إيمانه ويشككه في كل شيء حتى في ربه الذي خلقه وسواه. وهذا الجند وهو جند الشبهات من أخطر الجنود، لأن صاحبه قد لا يطلع عليه ولا يؤنبه ضميره على الوقوع فيه. المصاب بالوسوسة لا يجد تأنيبا من ضميره على ما وقع فيه. أما الشهوات فإن صاحبها قد يندم ويعلم أنه مخطئ ويستحي مما يصنع، إذا وقع في ذنب يستحي منه ويستره. وأما الشبهات فالمشكلة أن صاحبها لا يستحي منه. ولذلك أصحاب البدع الذين يشرعون ما لم يأذن به الله، هؤلاء ابتلاهم الله تعالى بأنه لم يوفقهم للتوبة، أخذ بنواصيهم إلى الابتداع فلم يريهم أن الذي عملوه سيئا، بل رأوا السوء الذي يصنعونه حسنا وابتلاهم الله تعالى بذلك. إذن هذان جندان من جنود الشيطان أعطانا الله تعالى من منه وفضله جندين نكافحهما به. ما هما هذان الجندان؟ أما الجند الأول وهو جند الشهوات، فجنده الواقف في وجهه الذي نكافحه به هو الصبر. الصبر جند عظيم، ولذلك قال الله فيه: إن الله مع الصابرين. واصبروا إن الله مع الصابرين. والصبر له 3 شعب كبرى. الشعبة الأولى الصبر عن معصية الله، وهذه هي التي تحول دون الشهوات. والثانية الصبر على طاعة الله. والثالثة الصبر على قدر الله. إذن هذه 3 شعب: الصبر عن معصية الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على قضاء الله وقدره. هذه 3 شعب هي شعب الصبر، ومن جمعها نجا من الشهوات، يكون مالكا لنفسه منتصرا عليها. وبذلك يكتب له النصر العاجل في الدنيا ويكتب له النصر الآجل في الملأ الأعلى عندما ينادى به على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ولهذا فإن من لم ينتصر على نفسه بصبره لا يمكن أن ينتصر على غيره. ولاحظوا القاعدة العظيمة التي قالها أحد الدعاة والأئمة وهو حسن الهضيبي رحمه الله تعالى، يقول: إن من انهزم أمام نفسه في معركة الإصلاح حري أن ينهزم أمام غيره في معركة السلاح. الجند الثاني هو اليقين، واليقين هو الجند الواقف في وجه الشبهات، الشبهات التي يلقيها الشيطان. بماذا نعالجها؟ نعالجها باليقين وتقوية الإيمان بالله. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في علاج الوسوسة: قل آمنت بالله. عندما يشعر الشخص بأي وسواس أيا كان يقول آمنت بالله، فإذا قالها تلاشت أوهام الشيطان وأحلامه ويتطهر الشخص منها. وإذا لم يقلها في البداية نكتت نكتة في قلبه وصارت بمثابة الصدى، يتراكم عليها أنواع الأوساخ وبذلك يصعب تطهيرها. لكن إذا كان في البداية كلما جاءه وسواس كلما جاءته شبهة قال آمنت بالله، وحينئذ تهيأ باليقين لمكافحة جند اللعين عليه لعائن الله. فإذا هذان نوعان من الجهاد، وهما جهاد الشيطان، جهاده بالصبر وجهاده باليقين، جهاده فيما يلقيه من الشهوات وجهاده فيما يلقيه من الشبهات. كم ذكرنا من أنواع الجهاد؟ 6: 4 من جهاد النفس واثنان من جهاد الشيطان. بعد هذا جهاد الكافرين، وجهاد الكفار له 4 وسائل بها تتم 4 أقسام من أنواع الجهاد. القسم الأول مجاهدتهم بالقلب، وهذه أدنى الأمور، أن تبغض الكفار في ذات الله، أن لا تجد ميلا إلى الكفار ولا ركونا إليهم، أن تعلم أنهم عدوك مهما كان، مهما أحسنوا إليك في هذه الدنيا، مهما قدموا لك من المساعدات، مهما كانوا أقرباء لك تبغضهم بسبب كفرهم. إذن هذا أول جهاد بالنسبة للكفار، وهذا مشروط في القرآن. ولذلك يقول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ويقول تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فإذا هؤلاء الكفار الذين نهانا الله تعالى عن موالاتهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، وبقوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، وفي قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. فإذا كل هذا هو القسم الأول من أقسام جهاد الكفار، هو بغضهم بالقلب. إذا هذه واحدة. القسم الثاني من أقسام جهاد الكفار هو جهادهم باللسان، وذلك بالتحذير منهم وذمهم والغلظة عليهم باللسان، وهذا ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فأمره للرسول صلى الله عليه وسلم قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم، في آيتين من كتاب الله، في سورة التوبة وفي سورة التحريم. وكذلك أمرنا بهذا في سورة التوبة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلوة. هذه الغلوة إذن لسانية وأيضا فعلية. وقد ثبت في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. إذن جهاد الكفار بالألسنة مهم جدا، وهو ركن من أركان الجهاد ولا بد منه. وكثير من الناس وصل به عفة اللسان إلى أن لا يتنقص الكفار ولا يتكلم فيه، وهذا مخالف للجهاد الذي شرط الله عليه وأمره به، وهو مخالف للعفة المطلوبة هذا من الحياء الذميم. كثير من الناس إذا سجل له شريطه شريط كلامه منذ كلف ومنذ فهم إلى أن مات لا يجد نسبة مجاهدة الكفار باللسان فيه إلا قليلا جدا. واللازم أن يكون المؤمن دائما يعلم أن على لسانه حقا في مجاهدة الكفار، لا بد من هذا، ولا بد أن يجد نسبة من مقولاته ومما ينطق به في مجاهدة أعداء الله تعالى من الكفرة. القسم الثالث من أقسام جهاد الكفار مجاهدتهم بالمال، وهذا الجهاد بالمال بدأ الله تعالى به قبل الجهاد بالنفوس في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى وحض عليه، ولذلك قال هنا تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. بدأ بالجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس، وذلك لخطورته، لأن العدد القليل من المؤمنين إذا كانوا مسلحين مستعدين وكان لهم من المال ما يكفيهم فإن الله تعالى سينصرهم، لكن إذا كان العدد كثيرا غير مسلحين فحينئذ لم يأخذوا بوسائل النصر ولا بأسبابه، فالكثرة بغض النظر عن التكوين وعن المال وعن الإعداد والسلاح لا فائدة فيها. ولهذا قال الله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. القسم الرابع من أقسام جهاد الكفار هو جهادهم بالنفس، قتالهم بحسب الطاقة، وهذا إنما هو قسمان، قسم منه هجومي وقسم منه دفاعي. أما القسم الهجومي فيجب كفاية على المسلمين أن يخرجوا فرقة في الشتاء وفرقة في الصيف تجاهد خارج أرض المسلمين، تجاهد الذين كفروا بالله واليوم الآخر حتى تعيدهم إلى دين الله تعالى وتدخلهم فيه أو يقبلوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه الآن يجب على الأمة الإسلامية أن تفعل، وإن لم تفعل فهي آثمة بعمومها في الشتاء وفي الصيف، وتسميان الفرقة الشاتية والفرقة الصائفة. هذا الجهاد الهجومي، وهذا الآن قد انقطع من زمان والله المستعان، ويجب على المسلمين إعداد أنفسهم له ويرجعوا. القسم الثاني الجهاد الدفاعي، وهذا يجب عينا ولا يجب كفاية. القسم الأول كفائي، لكن الجهاد الدفاعي عيني ويستوي فيه الذكور والإناث والعبيد والأحرار، وحتى إن كثيرا من العلماء قد أوجبه على غير البالغين لأن تركه يؤدي إلى استئصال البيضة. وهذا الجهاد هو الذي يقع في أزمنتنا هذه مثل ما يحصل الآن في الشيشان وفي البوسنة وفي السودان وفي إريتريا وفي كشمير وفي الفلبين وفي مواقع كثيرة من العالم. هذا النوع من أنواع الجهاد أن المسلمين قد انتهكت حرماتهم في ديارهم، فوجب عليهم أن يقاتلوا عن دينهم، ووجب على المسلمين جميعا أن يساعدوهم وأن يبذلوا أنفسهم وأموالهم في نصرة إخوانهم وأن لا يخذلوهم. فالمسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه. فلهذا كان هذا النوع من الجهاد النوع الرابع من أنواع جهاد الكفار. ثم بعد هذا تأتي أربعة أقسام أخرى، وهي جهاد المنافقين. القسم الأول جهاد المنافقين بالقلب، وهو بغضهم فيه حتى ولو كانوا أقرب الناس إليك نسبا وألصقهم بك رحما أو كانوا من المحسنين إليك، يجب عليك بغضهم في ذات الله تعالى. والنفاق هنا يشمل النفاق العقدي والنفاق العملي. فالنفاق العقدي مثل الملحدين الذين يعيشون في دورنا الآن وهم كثير، كثير من الذين يعيشون في دور المسلمين من أولاد المسلمين يتسمون بأسماء الإسلام، ومع ذلك ليس لهم اعتقاد في الله تعالى ولا إيمان برسوله صلى الله عليه وسلم ولا تصديق باليوم الآخر، وإنما يجارون الناس، وهؤلاء هم المنافقون النفاق العقدي. القسم الثاني المنافقون النفاق العملي، وهؤلاء هم الذين باعوا آخرتهم بدنياهم أو بدنيا غيرهم، فيخدمون أعداء الله تعالى ويقدمون لهم التنازلات في دينهم ويرضون بالدنيا مقابل الدين ويتراجعون عن الصفقة مع الله تعالى. ولذلك قال الله فيهم في خلافهم يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وهؤلاء المنافقون المقصود بهم المنافقون النفاق العملي لا النفاق العقدي. ثم بعد هذا القسم الثاني من أقسام جهاد المنافقين هو جهادهم باللسان كجهاد الكفار الذي ذكرناه من قبل، بفضيحتهم والتشهير بهم وهجائهم وذمهم والتحذير منهم. ثم بعد هذا جهادهم بالمال على نحو ما ذكرناه في جهاد الكفار، ثم جهادهم بالأنفس على نحو ما ذكرناه في جهاد الكفار، وذلك بتغيير المنكر باليد لمن استطاع، ثم إن لم يستطع فباللسان، ثم إن لم يستطع فبالقلب. فبهذا تكون أقسام الجهاد 14، من عجز عن أحدها فلا يعجزن عن كثير منها. ذكرنا الآن 14، وهي مجاهدة النفس على العلم على التعلم، ثم مجاهدتها على العمل بما تعلم الشخص، ثم مجاهدتها على الدعوة، ثم مجاهدتها على الصبر، ثم مجاهدة الشيطان فيما يلقيه من الشهوات، ثم مجاهدته فيما يلقيه من الشبهات، ثم مجاهدة الكفار بالقلب، ثم مجاهدتهم باللسان، ثم مجاهدتهم بالمال، ثم مجاهدتهم بالبدن، ثم مجاهدة المنافقين بالقلب، ثم باللسان، ثم بالمال، ثم بالبدن. هذه 14 نوعا من أنواع الجهاد، كلها داخلة في عموم قول الله تعالى: وتجاهدون في سبيل الله، في هذه التجارة العظيمة. وتجاهدون في سبيل الله، سبيل الله معناها طريقه وصراطه المستقيم الذي ارتضاه للمؤمنين، وهو هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، هذا هو سبيل الله. وقد روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط بيده الكريمة خطا، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وخطوطا عن شماله، ثم وضع إصبعه على الخط الأول وقال: هذا صراط الله مستقيما. ثم أشار إلى الخطط الأخرى وقال: وهذه سبل على كل واحدة منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذا الصراط هو سبيل الله، وهو الذي يجب الجهاد في سبيله ويجب الجهاد فيه، وذلك بإعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دينه، وهذا يشمل إعلاء كلمته داخل أرض المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار شرائع الدين وشعائره، ويشمل الجهاد خارج أرض المسلمين لإدخال الكافرين في الدين أو أن يدخلوا تحت ذمته ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وهذه هي الوسائل المتاحة، قال بأموالكم وأنفسكم، ولم يذكر الألسنة والقلوب هنا لأنها أضعف من القسمين المذكورين، فذكر أبلغ ذلك وأقواه، وهو المجاهدة بالأموال والأنفس. أما المجاهدة بالألسنة والقلوب فهي أضعف في درجات الإيمان من القسمين المذكورين، فذكر القسمين اللذين هما أقوى وطوى القسمين اللذين هما أضعف، وذلك لبلاغة القرآن وإعجازه. فقال: تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم هذا اسم إشارة خوطب به عموم المؤمنين، وهو في الأصل للمفرد المذكر، ولكنه في القرآن كثيرا ما يستعمل لكل ما سبق. ذا تطلق في الأصل على المفرد، ولكنها في القرآن تطلق على العموم السابق، مثل قول الله تعالى في وصف بقرة بني إسرائيل: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. بين ذلك لم يقل بين ذينك، مع أن الذي سبق وصفان، الذي سبق ما هو؟ فارض وبكر، مع ذلك قال عوان بين ذلك، وهنا قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم معناها الذي سبق من الإيمان بالله والإيمان برسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والجهاد في سبيل الله بالأنفس، كل هذا أطلق على عمومه قوله ذلكم خير لكم. خير لكم معناها هو خير شيء تقدمونه، وخير أفعل تفضيل، وهي تقتضي التفضيل على كل ما سواها، معناها هذا خير تجارة تتجرون بها، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وحذف المفضل عليه وهو المجرور بمن بعد أفعل التفضيل، معناها هو خير من كل شيء، ذلكم خير لكم معناها من كل شيء أو من كل تجارة، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا عرفنا الطرف الأول في البيع والتجارة، وهو ما نقدمه نحن، فما هو الجزاء وما هو المقابل وما هو الربح الذي سنجنيه من وراء هذا الذي نقدمه؟ ما هو؟ قال: يغفر لكم ذنوبكم. هذا أول جزء من الربح عند أول لحظة بمجرد النية أن تقبل على الله تعالى وتتاجر معه، تغفر لك السيئات الماضية، لأنه بالإقبال على الله تعالى يجب ما سبق. فإذا أقبل الشخص مخلصا على الله تعالى، أول ربح يناله هو مغفرة ما مضى، أن يسدل الستار على كل ما مضى فيطوى ولا ينشر. فلهذا قال يغفر لكم ذنوبكم. ذنوبكم تشمل الكبائر والصغائر، وتشمل منها ما كان في حقوق الله، وما كان في حقوق الناس، وما كان في حقوق النفس. أما ما كان في حقوق الله فهو في الأصل في المشيئة، وأما ما كان في حقوق الناس فلا بد فيه من جزاء، ولكن معنى مغفرته أن يجازي الله أصحابه ويدفع لهم المقابل حتى يرضيهم، وذلك بإرضاء الخصوم. فإذا جاء الشخص مطالبا بديون يوم القيامة، قد شتم هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا وضرب هذا واعتدى على حرمات هذا، هذا إذا كان ممن تاجر مع الله فإن الله سيقضي عنه الحقوق، يدفع لكل واحد من هؤلاء نصيبه حتى يسترضيه عنه. وأما إن لم يكن من هؤلاء فهو من المهلسين، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تدرون من المهلس فيكم؟ قالوا: المهلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المهلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقتل هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته ألقي عليهم سيئاتهم ثم ألقي هو في النار. أجارني الله وإياكم من التفليس يوم القيامة. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون هذه جملة اعتراضية قصد بها تقوية الأسلوب، وذلك أن هذا وإن كان خيرا إلا أن الذي يطلع عليه ويعرفه من الناس فئة قليلة، ولذلك تجدون المتاجرين مع الله أقل نسبة في المجتمع من المتاجرين مع الناس. فالمتاجرون مع الله لو كان الناس يعلمون أنهم الرابحون لأقبلوا كلهم على التجارة مع الله تعالى. فلذلك قال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. إذن هذا أول الربح، مغفرة الذنوب، يغفر لكم ذنوبكم. ومعنى المغفرة ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة. هذا الذنب الآن لو كشف في الدنيا، نحن نعلم أن بعض الأشخاص تتلوث سمعتهم وينزل مستواهم ويعيبهم كل الناس حتى لا يزنوا شربة ماء عند الناس بسبب ذنب واحد فضحهم الله به في الدنيا، فكيف بمن كشف الله عنه ستره في الدنيا؟ فإن الله لو كشف ستره عن ذنوب الناس لمات الناس من نتن الذنوب، هاي الذنوب لها نتن عظيم جدا، ولو كشف الله الستر لحظة واحدة عن نتن الذنوب لمات الناس من نتن ذنوب بني آدم. ومع ذلك فإن ستر الله الجميل هو الذي يسترنا الآن حتى يمكن أن نتجالس، لو كشف عن الستر الآن لم يستطيع أحد منا أن ينظر إلى وجه أخيه، لو كشف الستر لحظة واحدة لم يستطيع أحد منا أن ينظر إلى وجه أخيه لكثرة ما بينه وبين الله من الحقوق والذنوب التي هو مطالب بها. فلذلك كان هذا الستر الجميل في الدنيا مغفرة، ومعه الستر الجميل في الآخرة. والستر الجميل في الدنيا يشمل الستر عن الكرام البررة الذين يكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هؤلاء الكرام البررة قد يستر الله بعض الذنوب عنهم فلا يطلعون عليها، وذلك من فضله وعفوه ولطفه ومنه. يغفر لكم ذنوبكم. بعد هذا تتوالى الأرباح الطائلة التي هي أضعاف مضاعفة، فيقول: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يدخلكم، هذا الإدخال ليس هو الاستقرار وليس هو الإسكان، فالإسكان درجة أخرى ستأتي في قوله: ومساكن طيبة في جنات عدن. بل بمجرد دخول الجنة، عندما لاحظوا معي الآن وتوقعوا أنكم الآن قد خرجتم من الموقف الهائل بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله أن يجعلنا من وفد الجنة، وأذن لنا في الذهاب إلى الجنة وعبرنا الصراط ونجونا من الأزمات التي على الصراط فوصلنا باب الجنة. إذا وصلنا باب الجنة تأتي أزمة أخرى، وهي أزمة فتح باب الجنة، وهذه الأزمة تحتاج إلى شفاعة، وأول شافع فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يحرك حلقة باب الجنة، وأول من يفتح له، وأول من تفتح له أبواب الجنة. فإذا فتحت أبواب الجنة ونادى الملائكة: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، حينئذ هذا الدخول هو ربح من أرباح هذه التجارة مع الله. فلذلك قال: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنات وصفها بقوله تجري من تحتها الأنهار، وهذه الأنهار المذكورة ليست مثل أنهار الدنيا طبعا، وهي منوعة على التنويع المذكور في سورة محمد في قول الله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذا الآن الأنهار الجارية التي تجري لا حصر لها ولا حد، وكيزانها مثل نجوم السماء، مجرد الدخول فيها يزيل عن الشخص كما ذكرنا مثل الغمسة الواحدة يزيل عنه كل ما مر عليه من الأزمات في الدنيا وفي الموقف وفي المحشر وفي كل ما مر عليه. أهوال جهنم عندما يمر عليها فوق الصراط تؤزه الملائكة أزا، هذه الأهوال بمجرد دخوله من باب من أبواب الجنة، من أي باب من أبوابها، زالت عنه هذه الأهوال، وزال عنه ذلك الروع الذي تنتفض منه الفرائص، يزول ذلك الروع كله، ويحل الأمان التام، لأن الجنة لا يخرج منها أحد. النار يخرج منها كثير من الناس بعد أن يدخلوها، لكن الجنة بعد أن يدخلها الشخص سيهدأ روعه ويطمئن قلبه، لأنه لا خروج منها. ولهذا ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أتي بالموت على هيئة كبش أقرن، فيقاد فيعرض على أهل الجنة فيقال: أعرفتموه؟ فيقولون: نعم، وهو الموت، ويشمئزون منه. ثم يعرض على أهل النار فيقال: أعرفتموه؟ فيقولون: نعم، هو الموت، ويشمئزون منه. ثم يضجع على مرقبة بين الجنة والنار فيذبح، فينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فبهذا قال: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا الدخول نعمة مستقلة، جاء بعدها نعمة أعظم منها وهي الخلود، وهي قوله: ومساكن طيبة في جنات عدن. التجارة الدنيوية يقصد منها المصالح الدنيوية، والمصالح الدنيوية من أهمها وأصعبها المساكن. كثير من الناس الآن أهم مشروع لديه في حياته أن يحصل على سكن يعيش فيه، وهذا الآن يبذل أموالا طائلة وجهدا جهيدا وعمرا مديدا من أجل تحصيل مسكن يؤويه في هذه الدنيا، مع أن مسكنه الحقيقي هو قبره الذي لا يتعدى شبرا من الأرض، ستختلف فيه أضلاعه، ويجتمع فيه مع كثير من المقبورين الذين سبقوه، ويلحقه كثير من المقبورين الذين سيلتحقون به، وتجتمع ترابهم بترابه وعظامهم بعظامه. مع ذلك فإن هم السكن سيكون الهم الشاغل بالنسبة للإنسان، فلذلك جعله الله تعالى من أرباح هذه التجارة الأخروية، فقال: ومساكن طيبة في جنات عدن. وصف هذه المساكن بالطيب، وهذا الطيب شامل للشكل والرائحة واللون والقرب والمزية عند الله تعالى. وهذه المساكن الطيبة وإن كانت متفاوتة تفاوتا عظيما، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري. بعض درجات الجنة يكون بعدها من بعض كما بين أهل الأرض والكواكب البعيدة جدا في مجرات بعيدة دونها آلاف السنوات الضوئية. فلهذا قال: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. فيتفاوتون فيها وهي متسعة للجميع، مساكن طيبة في جنات عدن. في جنات جمع الجنة هنا لأنها جنات بحسب درجاتها وتفاوت أهلها. ولذلك في حديث الربيع لما قتل ابنها عمير بن الحمام شهيدا يوم بدر رضي الله عنه بعد أن رمى التمرات وقال: أما بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل فأقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: إن انتظرت أكل هذه التمرات إني إذا لحريص. فرمى بهن وأخذ سيفه وضرب في وجه العدو حتى قتل، فلقي الله راضيا عنه، وكان من شهداء بدر. فجاءت أمه فقالت: يا رسول الله، أخبرني عن ابن عمير، أفي الجنة هو أم غير ذلك؟ فترى ما أصنع. فقال: أو جنة هي؟ إنما هي جنان، وابنك في الفردوس الأعلى منها. فردوس الأعلى من الجنة تحت عرش الرحمن، سقفه وظله عرش الرحمن، وهذا مكان الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، جعلنا الله وإياكم من رفقائهم وحسن أولئك رفيقا. فلذلك قال: مساكن طيبة في جنات عدن. والعدن معناه الاستقرار والخلود، وعدن بالمكان معناه أقام به، ولهذا قال: جنات عدن ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، ذلك المذكور من المغفرة ودخول الجنة والمساكن الطيبة فيها الفوز العظيم والهدي المستقيم ورضا الله تعالى الأكبر الذي لا سخط بعده وهو مستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلذلك أخبر عنه بأنه الفوز العظيم، كل ما سواه لا يزن ريشة في مقابله، كل ما سواه من كل أمر كان لا يصل إلى وزن ريشة في مقابل هذا الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وأخرى من هذه الأرباح المتتالية المضاعفة ربح دنيوي. نحن نعلم أن للإنسان دارين، دنيا وآخرة، فليست الآخرة وحدها هم الشخص وإن كانت الهم الأكبر، ومع ذلك فإن المؤمنين يرجون أيضا الدنيا والآخرة. ولهذا أخبر الله تعالى عن حال الذين رضي عنهم في سؤالهم له أنهم يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال في الآخرين من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فإذا الذين يريدون الآخرة مع ذلك لا ينسون حظهم من الدنيا، فالله تعالى وعدهم على هذه التجارة بربح دنيوي. فقال وأخرى، وهذا التأخير في قوله أخرى، الأخرى معناها غير الأولى، ولكن المقصود أنها متأخرة رتبة عن الأولى. فالأولى هي الهم الشاغل للمؤمنين وهي أعظم شيء ينالونه، ولكن هذه بعدها ومتأخرة عنها من ناحية المنزلة، وإن كانت متقدمة عليها من ناحية الزمن. فالدنيا سابقة على الآخرة من حيث الزمن، ولكنها متأخرة عنها في الرتب. فلهذا قال وأخرى تحبونها، معناها حبا دنيويا وليس الحب الأخروي. الحب الأخروي طبعا أحب شيء إلى المؤمنين فيه الجنة وما يقرب من الله تعالى. فهنا قال وأخرى تحبونها، ما هي هذه؟ نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نصر من الله في الدنيا، وهذا يشمل الانتصار على الأنفس والانتصار على الشيطان والانتصار على المنافقين والانتصار على الكفار على أقسام الجهاد التي ذكرناها. نصر من الله، هذا النصر ليس من عند الناس، فنصر الناس منقطع. ولهذا يقول أحد علمائنا هو مولود بن أحمد الجواد رحمه الله تعالى، يقول أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي، فكان الضعف أقوالي ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموالي، متى تفز بموالاة الإله يدي، فعادي يا أيها المخلوق وأوالي. فإذا النصر هنا نصر من عند الله، ليس بمجرد الأسباب الدنيوية. ولذلك إن بني إسرائيل عندما فرض الله عليهم دخول أريحا مع موسى وامتنعوا من ذلك لنقص إيمانهم، قال رجلان فيهم من المؤمنين، قص الله علينا قصتهما في قوله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. هذا النصر الآن نصر من عند الله، معناها ليس بالأسباب، النصر بالأسباب من عند الله، ولكنه ليس واصلا مباشرة يطمئن إليه القلب طمأنينته إلى النصر الواصل من دون الأسباب المتساوية. مثلا المؤمنون في مختلف العصور نصرهم ليس بكثرتهم ولا بعددهم ولا بعددهم، وإن كانت هذه من الوسائل المطلوبة التي يجب أن يبذلوا الجهد في تحصيلها، ولكن مع ذلك يأتي نصرهم من عند الله تعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. يقول الله تعالى أيضا إلا تنصروه فقد نصره الله، هذا نصر من عند الله، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهكذا في قصة موسى يقول الله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. هذا النصر من عند الله تعالى بدون الأسباب المعتادة، وإن كان السبب موجودا. موسى أمره الله بضرب البحر ولم يشق الله البحر قبل ضرب موسى للتنبيه على أن الاكتساب لا بد منه والإعداد لا بد منه والتهيئة لا بد منها، ولكن مع ذلك يأتي النصر من عند الله تعالى بقدر ما في القلب من الإيمان والإخلاص لله تعالى. ولذلك قال نصر من الله وفتح قريب. بعد هذا النصر الذي هو شامل للتمكين ولغيره، فالنصر يحصل حتى مع الشهادة في سبيل الله، فهي إحدى الحسنيين. الشهيد في سبيل الله عندما يقتل نال النصر وكتب له أعلى درجات النصر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري والصحيح وغيره: ما من سرية تخرج في سبيل الله فتغنم إلا كان ذلك أنقص لأجرها، وما من سرية تخرج في سبيل الله فتخفق إلا نالت أجرها كاملا. فإذا النصر هنا قد يأتي حتى مع الشهادة في سبيل الله وحتى مع الإخفاق في الغزو. فهذا التمكين وهذا التحبيب في القلوب الذي يكتبه الله تعالى لعباده المؤمنين هو النصر الحقيقي. وانظروا إلى رجل قد سلف في القرون السالفة في عهود قد مضت، قد أخرجه أهله وتمالأ عليه أبوه وقومه ورموه في النار، ومع ذلك نصره الله نصرا ما زال بين أيدينا الآن وما زلنا نتذكره، وهو إبراهيم خليل الله الذي لما رمي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل، فنصره الله نصرا عظيما. وهذا النصر ما هو؟ هو الذي يقول الله تعالى فيه: اجعل لي لسان صدق في الآخرين. هو في دعائه قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فنصره الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وتمكين لدينه وأمر محمد وأتباعه أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أليس هذا غاية النصر؟ أن يؤمر أفضل خلق الله وأشرفهم على الله أن يتبع ملة رجل قد مات في القرون الماضية وقد أخرج ورمي في النار. هذا غاية النصر وأعلاه، وهو أعلى المقامات فيما يتعلق بالنصر حتى في معايير الدنيا. هذا الشخص الذي في قرون آلاف السنين السابقة ومع ذلك ما زال الآن إسوة وقدوة لكل المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا النصر الحقيقي. ولذلك قال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. مع هذا النصر عطف عليه مزية أخرى هي الفتح القريب، والقريب معناه العاجل، وذلك المقصود به الفتح الدنيوي، وهو بالتمكين في الأرض والسيطرة عليها وإعلاء كلمة الله تعالى فيها وإعزاز دينه، ومن ذلك فتح مكة وغيره من الفتوحات التي مكن الله فيها للمؤمنين وأعلى فيها كلمته وأظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون. فقال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. بشر المؤمنين بهذا كله وبأنهم الذين يوفقون لهذه التجارة الرابحة مع الله تعالى. فلذلك لاحظوا معي أن الإيمان ذكر في أول الآية وهو الإيمان القدري في قوله: يا أيها الذين آمنوا، ثم ذكر في وسطها في قوله: تؤمنون بالله، ثم ذكر في آخرها في قوله: وبشر المؤمنين. فكانت الآية مبدوءة بالإيمان موسطة به مختومة به، وهذا يسمى عند البلاغيين بالتأنق، والتأنق المبالغة في تحسين العبارة. وفيه يقول السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية البلاغة، يقول: ويطلب التأنيق في ابتدائي وفي تخلص وفي انتهائي، وسور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها، واردة أكمل وجه وأجل، وكيف لا وهو كلام الله جل، ومن لها أمعن في التأمل بان له كل خفي وجلي. إذن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكان بودي أن نأتي على بقية الآيات من خواتم السورة، ولكن الحديث قد تشعب، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا للإيمان بالله تعالى والمتاجرة معه بالأعمال الصالحة، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير أجمعين، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يوفقنا لما يرضيه.